الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. المسجد هو موطن الخطابة والذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن، وموطن حلق الذكر والعلم، وهو راحة المؤمن، يرتاح فيه لأنه جنته، جنة الدنيا في طاعة الله عز وجل. يعرف ذلك من تذوق الإيمان، قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حديث العباس عند مسلم. وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالمسجد ما يستطيع أن يصبر فيه إلا المؤمن، يتعود فيه على ذكر الله والصلاة والدعاء، وغيره ربما يضيق صدره من المسجد وينشرح صدره إذا سمع الأغاني ونظر الدشوش والمسلسلات، وإذا سمع قال الله وقال رسوله ضاق صدره، نسأل الله السلامة. والمسجد حب الوقاع إلى الله، وهو مضاف إلى الله، بيت الله. ما تسمى الدوائر الحكومية ببيت الله، ولا تسمى الصالات الرياضية ببيت الله، ولا تسمى ملاعب كرة القدم، ولا حتى المدارس والجامعات ببيوت الله، وإنما يسمى المسجد بهذا الاسم العظيم، بيت الله، يضاف إلى الله. ولهذا من ذهب إلى بيت الله يرجى له الكرامة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أنت الآن تزور فلان، يقدم لك شاهي أو كيك، وإن تجمل كما يقال يعطيك غدا. وأنت إذا زرت بيت الله تبتغي الأجر من الله، أعد الله لك نزلا في الجنة. ومن أعد له نزل في الجنة يوشك أن يأتيه، يوشك أن يأتيه ويأكل منه. فلا يزهد في المسجد إلا مسكين محروم. ومن تعلق قلبه بالمسجد يرجى له الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجل تعلق قلبه بالمسجد. يخرج ويرجع سريعا، يقضي حاجته ويرجع سريعا. ما تعلق قلبه في المسجد إلا لحبه للطاعة. وأما غير المسجد سيجد فيه المآكل والمشارب، والمسجد يجد فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو ينظر آية، أو يسمع حديث، أو يصلي ركعتين، لا يحرم من خير. وأما إذا كان ينتظر الصلاة فهنيئا له، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني. لماذا بوب البخاري هذا التبويب؟ بوب هذا التبويب حتى لا يظن الظان أن رفع العلم قد يحتاج إلى رفع الصوت في المسجد، ورفع الصوت في المسجد منهي عنه، فيقال العلم مستثنى من ذلك. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال: حدثنا نافع مولى بن عمر قال: حدثنا عن مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، علم ابن عمر من سأله إياه في المسجد، أو قل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم بذلك في المسجد. وكم من العلوم التي تلقتها الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، خطب ومواعظ وذكر ودعاء. فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فيه سؤال العالم عما أشكل، وفيه السؤال عن العبادة قبل أن يتلبس بها. فإن هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وهم لم يشرعوا فيه، فالعلم مقدم على القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما من أحد يلبي إلا شهد له من عن يمينه وعن يساره، منها هنا ومنها هنا، حتى تنقطع الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. ويسميها بعضهم أبيار علي، وربما أتوا بخرافات يزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل فيها الجن فانتصر عليهم، وهذا لا ذكر له في سيرة الصحابة رضي الله عليهم. وهو أبعد المواقيت، ذو الحليفة أبعد المواقيت، بينه وبين المدينة حوالي 16 كيلومتر. أما الآن أصبح مرتبط بالمدينة، وبينه وبين مكة أكثر من 400 كيلومتر. قال: ويهل أهل الشام من الجحفة، ويسمى الآن برابق، وهو أقرب إلى مكة من ذي الحليفة أظن 200 كيلو أو أكثر. ويهل أهل نجد من قرن، وهو المعروف الآن بالسيل الكبير، بميقات السيل الكبير، قرن المنازل. ويهل أهل اليمن من يلملم، وهو المعروف الآن بالسعدية. فهذه 4 مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في الخامس وهو ذات عرق، قيل وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر، وعليه الإجماع. وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعلت بعضها. ففي مسلم عن جابر قال: وأحسبه قال: ولأهل العراق ذات عرق. عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وهذه المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها. والشاهد من الحديث ما تقدم بيانه. قال رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وهذا من الفقه، فعلى العالم والشيخ والداعي إلى الله عز وجل إذا سئل عن علم أن يجيب بما ينتفع به السائل. فكثير من السؤال لا يحسن السؤال، ربما سألك سؤالا في حادثة فأنت تجيبه بما هو أنفع له، أو تجيبه بجواب عام يكون كالنصيحة والتوجيه والإفادة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر، عن ماء البحر، هل يتوضؤون منها أو لا يتوضؤون منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزادهم حكم ما فيه من الحيوان، وأنه حلال سواء كان حيا أو ميتا، وأن ماءه طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا يضر ما فيه من الملوحة، ولا يضر ما ألقي فيه من النتن. فالماء طهور لا ينجسه شيء، ما يضر البحر. أمس زاخرا أرمى فيه صبي بحجر، ما ضر نهر الفرات يوما أن جاء كلب فبال فيه، فكيف بالبحر المحيط؟ لو وضعت فيه مجاري الدنيا لما لوثته، ولما أذهبت طهارته. فإذا جاءك السائل يسأل لا بأس أن تفيده وتعلمه ما يكون بلاغا إلى طاعة الله ومرضاته. والسؤال أحد أبواب العلم العظيمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإياك أن تبخل على نفسك بالسؤال، وإياك إن كنت تعلم العلم أن تكتم. من كتم علما أو من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار، إلا إذا كان السائل متعنتا لا يريد العلم إنما يريد الفتنة، فلك أن تحيد عن الجواب، أو كذلك تلطف في الجواب. وهذا من الكرم في العلم، وهو أعظم من الكرم بالمال. الكرم بالعلم أعظم من الكرم بالمال، وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، بل كان كريما يبذل العلم للقريب والبعيد والعدو والصديق. وربما ترك خطبة الجمعة ونزل يعلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رجل قال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، فنزل وعلمه. قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس من الأثبات في شعبة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري أي ابن أبي ذئب روى أيضا عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، عن سالم والزهري كان يتنبل أن يروي عن نافع، ولذلك كثير من أحاديث ابن عمر يأخذها عن سالم، وسالم هو مولى عبد الله بن عمر، يعني ابن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. هذا حديث عظيم تأتي أحكامه في كتاب الحج، وفيه من الفوائد حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون دينهم، وفيه من الفوائد إجابة السائل بأكثر مما سأل، فإنه سأل ما يلبس المحرم، والذي يلبسه المحرم كثير، لكنه نهاه عن الممنوعات وهي قليل، لا يلبس القميص، والقميص هو الذي يلبس من الرقبة إلى ما تحت السرة، هذا يسمى قميص، والآن يطلقون القميص على الثوب الذي يكون مجللا للجسم، ولا العمامة ما يغطي به الرأس، ولا السراويل ما يقال سروال، السراويل مفرد سراويلات، ليس في لغة العرب سروال وإنما سراويل، أيضا لا يلبس سراويل. وأيضا التبان، مع أن عائشة رضي الله عنها ألبست عبيدها التبان لما كانوا يحملون لها الهودج، فقال بعضهم هذا خاص بمن كان حاله كحالهم، يعني يخشى من انكشاف عورته كان يكون له عمل، وبعضهم أجرى التبان أنه ليس بسراويلات، والذي يظهر أنه لا يلبس إلا الحاجة والضرورة. ولا البرنس، وهو لباس مغربي يتصل برداء كبير يلبسونه من البرد ويغطي الرأس، يعني يغطي الرأس وهو متصل بالرداء. ولا ثوبا مسه الورس، نوع من الأطياب، أو الزعفران أيضا من الأطياب، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، في نعم وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. الخفان يغطيان الكعبين، وهذا في حديث ابن عمر، وجاء في حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرف ذلك، فبعض أهل العلم رأى أن حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر، وبعض أهل العلم يرى أن حديث ابن عمر من المبين وحديث ابن عباس من المجمل، فيحمل المجمل على المبين، لكن الذي يظهر النسخ، لأن ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة، وابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. والشاهد من الحديث هو ما ذكر من إجابة السائل بأكثر مما سأل. بهذا الحديث نكون قد انتهينا من كتاب العلم، هذا الكتاب العظيم الذي استفدنا منه كثيرا، لا سيما مما فيه من الأحاديث والأبواب والفقه الذي لا يستغني عنه طالب علم، بل ويحتاجه العامي والعالم، فهو كتاب نفيس وضعه الإمام البخاري قبل أن يدخل في أبواب الأحكام، قبل أن يتكلم عن الطهارة والصلاة والحج والصيام والزكاة والتوحيد وغير ذلك، أتى بكتاب العلم ليبين أن العلم أولا قبل كل شيء تريد أن تفعله اطلب العلم. يا أخي أنت الآن إذا تريد تكون مهندس تبدأ بالعلم، بعلم الهندسة، إذا تريد تكون في مطعم تبدأ بعلم الطباخة، إذا تريد أن تكون سائق سيارة تبدأ تتعلم تسوق، فإذا أردت أن تعبد الله عز وجل لابد أن تتعلم كيف تعبد الله عز وجل، إلا كيف تعبده؟ كيف نتعلم شؤون الدنيا وما نتعلم شؤون الآخرة؟ كيف نتعلم شؤون الدنيا ولا نتعلم شؤون الآخرة؟ شؤون الدنيا ربما تأخذها بالخبرة، تشوف واحد يبلط بلط مثله، واحد يليس فيس مثله، واحد يعجن تعجن مثله، لكن العلم الكتاب والسنة إنما يأخذ من الكتاب والسنة. فوالله لو تجلس 100 سنة 1000 سنة وأنت بعيد عن الكتاب والسنة وتريد تتعلم ما تتعلم. فلا يكن حظنا الدنيا ورغبتنا فيها. هذا الباب أو الكتاب وضعه البخاري كالمرقب للطالب وغيره ممن يريد أن يعبد الله عز وجل كما شرع الله عز وجل، أن يطلب العلم ويتتلمذ ويتعلم ويتفقه ويصبر ولا يستحي ولا يتحرج، والعلم بالتعلم والفهم بالتفهم والحلم بالتحلم وهكذا. وإذا كان عنده خير من علم فلا يحرم نفسه من تعليم الناس، لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه. أي والله يا نفس ما هو إلا صبر أيامي، اصبر أيام وإذا بك ما شاء الله، اصبر على الجوع أيام، على الفقر أيام، على القلة أيام، على احتقار الناس أيام، على التعب أيام، وبعد ذلك والله تكرم. المسلمون يحبون العلم والعلماء، والله أنهم يرفعونك على رؤوسهم. تسافر يستقبلك في كل بلاد. الآن قولوا التاجر من التجار يسافر، ما سيجد من يستقبله في أي بلاد إلا أن يكون واحد يعني ممن يرجو نواله وقد تواصل مع الكذا. والله لو نسافر الآن بحمد الله أستطيع أقول ربما 2/3 بلاد العالم ما نصل إلا وهناك من يستقبل ويكرم ويرحب ويأتي ويترجم ويدفع ويفعل غير ذلك. العلم ليس بأموالنا ولا بجمالنا ولا بكثرتنا ولا بشيء، لكن العلم. فنسأل الله الزيادة منه، فقل ربي زدني علما. هنا كلام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: خاتم اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي كتب لأمير السرية أو كتابه لأمير السرية كأنه، ورحلة جابر إلى عبد الله بن أنيس، وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه، وحديث إنما العلم بالتعلم، وباقي ذلك وهو 80 حديثا كلها موصولة، فالمكرر منها 16 حديثا، وبغير تكرير 64 حديثا، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 16 حديثا، وهي 4 المعلقة المذكورة، وحديث أبي هريرة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وحديث ابن عباس: اللهم علمه الكتاب، وحديثه في الذبح قبل الرمي، وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة، وحديث أنس في إعادة الكلمة 3، وحديث أبي هريرة: أسعد الناس بالشفاعة، وحديث الزبير: من كذب علي، وحديث سلمة: من تقول علي، وحديث علي رضي الله عنه في الصحيفة، الحديث أصله في الصحيحين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في كونه أكثر الصحابة حديثا، وحديث أم سلمة: ماذا أنزل الليلة من الفتن، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين. والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياق. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 22 أثرا، 4 منها موصولة والبقية معلقة. قال ابن رشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.